بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 35 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 17 من شهر رمضان لعام 38 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا ووالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد وقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، انتهى. سبق أن ذكرت لكم حكم الأذان ومعناه، وأنه فرض كفاية، فكل أهل بلد يلزمهم اتخاذ مؤذن، وأن يكون المؤذن مكلفا ذكرا كما سيأتي، وهذا هو الظاهر، لأن الأذان عبادة شرعية لا تجزئ إلا من مكلف بها. ويشترط للأذان شروطا، وقد أشار إليها المصنف بقوله عند دخول وقت الصلاة وسيأتي، لكن لا بأس أن نذكرها هنا. يشترط للأذان شروطا، منها دخول الوقت، وهذا بالإجماع، وسبق الكلام على أوقات الصلاة في درس مضى. يستثنى من ذلك، أي من دخول الوقت، يستثنى الأذان الأول لصلاة الفجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستثنى أيضا تقديم الأذان في صلاة الجمعة، وهو قول جمهور أهل العلم، وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله أن العمل على ذلك، وهذا لحديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. أخرجه البخاري. قال ابن قدامة رحمه الله: النداء الأول مستحب في أول الوقت، سنة عثمان رضي الله عنه، وعملت به الأمة بعده، وهو للإعلام بالوقت، والثاني بالإعلام للخطبة، والثالث للإعلام بقيام الصلاة يعني الإقامة، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الشروط أيضا وهو عند أو هو مذهب المالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية أن من الشروط النية، فهي شرط لصحة الأذان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واشترط الجمهور الترتيب بين ألفاظ الأذان، اشترط الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الترتيب بين ألفاظ الأذان، وذلك لحديث أبي محذورة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد، إذ أنهما دل على الأذان المعروف الآن وقد جاء مرتبا بتلك الصيغة المعروفة، ولأن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة فيجب أن تفعل كما وردت. ولأن المقصود من الأذان يختل بعدم الترتيب وهو الإعلام، فإذا لم يكن كذلك أي مرتبا لم يعلم أنه أذان. ولأن ترك الترتيب قد يوهم اللعب، المهم أن الجمهور يشترطون الترتيب في ألفاظ الأذان. وهل الموالاة شرط في الأذان؟ الموالاة في الأذان في ذلك أو في هذا تفصيل، إن كان الفصل بين ألفاظ الأذان فصل يسير أو فاصل يسير فإن الأذان لا يبطل باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وقد استدلوا على ذلك بالقياس على الخطبة، إذ أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم في الخطبة، والأذان يقولون والأذان أولى ألا يبطل بالتكلم، وكذلك استدلوا بأثر سليمان بن سرد رضي الله عنه وله صحبة أنه كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. أما إذا كان الفصل طويلا بين ألفاظ الأذان فإنه يبطل الأذان، وهذا هو أيضا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية، وأن عليه بذلك أن يستأنف الأذان من جديد، لأن ترك الموالاة يخل بالإعلام بوقت الصلاة، وهل يشترط أن يكون الأذان باللغة العربية؟ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، ذهبوا إلى اشتراط الأذان باللغة العربية وأنه لا يصح بأي لغة أخرى، لأن الأذان والإقامة وردا بلسان عربي، وأيضا قالوا أن ذلك يقاس على أذكار الصلاة فإنها لا تجوز إلا بالعربية، أي الأذكار داخل الصلاة. فقاسوا الأذان على ذلك، وهنا مسألة: هل اللحن الذي يحيل المعنى يبطل الأذان؟ وهل يشترط أن يخلو الأذان من أي لحن يغير المعنى؟ هذا هو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا بأنه يشترط أن يخلو الأذان من أي لحن يغير المعنى، قياسا على اللحن في القراءة في الصلاة. ومن الشروط، وهي باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، أن يكون الأذان من شخص واحد، فلا يصح أن يبني شخص على أذان شخص آخر، وبعض الفقهاء هو مذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط رفع الصوت بالأذان إذا كان المؤذن يؤذن لجماعة غير حاضرين معه، والظاهر والله أعلم أن رفع الصوت مما يستحب في الأذان، لحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك. الحديث، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشروط تشترط في الأذان. أما شروط المؤذن التي أشرنا إليها في أول الكلام فهي الإسلام والعقل، فيشترط في المؤذن أن يكون عاقلا، وهذا بالإجماع، ويشترط أن يكون المؤذن ذكرا، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. لأن المرأة منهية عن رفع صوتها، ولأن الأذان من مناصب الرجال كالإمامة والقضاء، ولأنه لا يصلح أذانها للرجال قياسا على عدم صحة إمامتها لهم، ولأنه قد يفتتن بصوتها، كما يفتتن بوجهها، ولأن أذان النساء لم يكن معروفا في السلف. أما أذانها، أذان المرأة لجماعة النساء أو أذانها بمفردها؟ قد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رأى أنه لا يستحب لهن الأذان وإنما المستحب لهن الإقامة، لأن الأذان يخشى فيه من رفع الصوت، لأن الأذان فيه رفع صوت، وصوتها قد يفتتن الناس به بخلاف الإقامة. والقول الثاني أنه يكره لهن الأذان ويكره أيضا لهن الإقامة، هو مذهب الحنفية والحنابلة، وأيضا هو قول عند الشافعية، واختار هذا القول بن باز وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، لأن الأذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع ذلك للمرأة. وقالوا بأنه لا تشرع لها الإقامة أو تكره، لأن من لا يشرع له الأذان لا تشرع له الإقامة، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو قال قائل بسنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. انتهى كلامه رحمه الله. أما ما يستحب في المؤذن، فيستحب أن يكون المؤذن طاهرا أو يكون على طهارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وأن يكون حسن الصوت، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة الفقهية، ولحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي مر سابقا: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. ويستحب أن يكون المؤذن حرا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا: لأن العبد لا يملك وقته بل يحتاج أن يستأذن من سيده، ويستحب أيضا أن يكون المؤذن بالغا، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، خروجا من خلاف العلماء الذين اشترطوا كون المؤذن بالغا، ولأن البالغ أكمل من الصغير، لكن يصح أذان الصبي المميز ولا يشترط البلوغ في المؤذن، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية. وقد روى ابن المنذر رحمه الله في الأوسط عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك. ولأن الأذان ذكر، والذكر لا يشترط فيه البلوغ، ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه كذلك. ويستحب أن يكون المؤذن عدلا، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه. وهل يجزئ الأذان من الفاسق ويعتد به؟ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أن ذلك يجزئ ويعتد بأذان الفاسق، لأن الأذان ذكر، والذكر مقبول من الفاسق، ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد كذلك بأذانه، ولأن الأذان مشروع لصلاته وهو من أهل العبادة. وذهب جمهور الفقهاء أيضا من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يكون المؤذن بصيرا، أي ليس أعمى. قالوا لأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غلط، ولأنه قد يفوت على الناس فضيلة أول الوقت. وقالوا لأن البصيرة يؤذن عن يقين، لكن لو أذن الأعمى جاز أذانه، وذلك لحديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وذهب المذاهب وذهب أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة إلى استحباب أن يكون المؤذن عالما بالوقت، عالما بأوقات الصلاة، ليتمكن من الأذان في أوائلها حتى لا يفوت على الناس فضيلة أول الوقت. ولأنه إذا لم يكن كذلك فإنه قد يخطئ أو يحصل منه الخطأ. المهم أنه يستحب أن يكون المؤذن عالما بأوقات الصلاة. وهنا مسألة، هل يجوز للمؤذن أخذ الأجرة؟ الجواب أن أهل العلم استحبوا أن يكون المؤذن محتسبا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اختلفوا في حكم أخذ الأجرة على الأذان على أقوال، أظهرها قولان: القول الأول أنه يحرم عليه أخذ الأجرة، وهذا مذهب الحنابلة وقول أبي حنيفة وقول للمالكية ووجه عند الشافعية، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، وذلك لحديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، وفيه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. ولأنه استئجار على الطاعة، وهذا لا يجوز. وذهب المالكية والشافعية وهي رواية عند الحنابلة إلى أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان لحديث أبي محذورة رضي الله عنه وفيه: ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الصرة لأجل أذانه، وأما أخذها من بيت مال المسلمين أو من بيت المال فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على جواز ذلك للحديث السابق، حديث أبي محذورة رضي الله عنه، ولأن ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة، ولأن المسلمين بحاجة إلى الأذان، وقد لا يوجد من يتطوع لذلك، وإذا لم يدفع له الأجرة من بيت المال قد يتعطل في الأذان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ينادي بألفاظ الأذان المشروعة، ينادي بألفاظ الأذان المشروعة. ألفاظ الأذان المشروعة وردت في أحاديث ثابتة وهي معروفة، فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة عندهم ألفاظ الأذان 15 كلمة كما في أذان بلال رضي الله عنه، أقول 15 كلمة، التكبير في أوله 4، الشهادتان 4، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه 4، وقبلها التكبير 4، 8، ثم الحيعلتين، الصلاة خير، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه 4 أيضا تصبح 12، ثم التكبير في آخره مرتين، الله أكبر الله أكبر، 14، ثم يختم الأذان بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فهذه 15 كلمة، وهذا كما قلت لكم ومذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحديث فهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة فقد ورد فيه الترجيع، الترجيع في الأذان، والمراد بالترجيع أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم يرجع مرة أخرى فيرفع بهما صوته. الترجيع هو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم يرجع مرة أخرى فيرفع صوته بهما. كما في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قم فأذن بالصلاة. فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: ارجع فامدد صوتك. ثم قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أي أنه في الأولى قال له: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم خفض صوته بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم رجع فرفع صوته بها فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا ما يسمى بالترجيع. والترجيع في الأذان يجوز أن يفعل أحيانا، فيجوز الترجيع ويجوز تركه وفعله أحيانا لما دل عليه الدليل، وهذا مذهب جماعة من المحدثين اختار هذا القول، أي أنه يجوز الترجيع في الأذان ويجوز تركه. اختار هذا القول ابن تيمية والشوكاني والألباني وابن عثيمين رحم الله الجميع. إذن يجوز فعل الترجيع أحيانا، وهذا من التنويع في العبادة. أما التثويب في الأذان لصلاة الفجر فهذا خاص بهذه الصلاة، فيسن التثويب في الأذان في صلاة الفجر، لكن في الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر لا في الأذان الأول. والتثويب بالأذان سنة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والمراد بالتثويب هو أن يقول المؤذن بعد قوله: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وذلك لحديث أبي محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا، إلى أن قال: قال وكان يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم. ولحديثه الآخر أيضا قال: قلت يا رسول الله، علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسي وقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك. فإن كان صلاة الصبح الحديث قال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فيشرع أو يسن التثويب في صلاة الفجر خاصة، ولا يشرع في غيرها في الأذان في غير هذه الصلاة. وعلى هذا مذهب متقدم الحنفية ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بل هو قول عامة العلماء أنه لا يشرع التثويب إلا في أذان الفجر. ولعله يستدل لهم بحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقد جاءت النصوص بمشروعية التثويب في صلاة الفجر خاصة، فلا يجوز فعله في غير هذه الصلاة. ولأن وقت صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة عن نوم، فاختصت بالتثويب لاختصاصها بالحاجة إليه، والله تعالى أعلم. ومن المسائل أيضا هنا أنه يشرع عند شدة الريح، أو يشرع في الليلة ذات البرد والمطر أو ذات البرد والريح، يشرع أن يقول المؤذن في أذانه الصلاة في الرحال أو ألا صلوا في رحالكم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونجيب على بعض الأسئلة التي أرسلت إلي قبل الدرس. السؤال الأول يقول ما حكم من يعدد القراءات في صلاة التراويح؟ وأقول الجواب جاء في فتاوى اللجنة الدائمة جوابا على سؤال هذا نصه، هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش علما بأن تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم؟ فكان الجواب ما يلي: القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها، الرواية القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات، لكن القراءة بها لمن يعهدها لمن لم يعهدها لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها كالقراءة برواية حفص مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمومين فتترك القراءة بها. أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردا فيجوز لعدم المانع. انتهى من فتوى اللجنة، الرئيس الشيخ عبد العزيز بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، وعضوية الشيخ ابن قعود والشيخ الغديان رحم الله الجميع. وقد يقال أنه إذا كان من خلفه قراء، كلهم قراء يعرفون القراءات، فله أن يقرأ بذلك، فيقرأ هذه الليلة بقراءة والليلة الأخرى بقراءة، والله تعالى أعلم. أما أن يقرأ عند العوام بقراءة لم يعهدوها فلا يفعل، لأن ذلك يشوش عليهم، وقد يرد بعضهم هذه القراءة وينكرها، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني: هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى البحر؟ لا أدري ما الفائدة من هذا السؤال، فلعل السائل يفيدنا إن كان هناك فائدة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى البحر، فأما في اليقظة فلا أعرف دليلا يدل على ذلك، لكن ذكر المبارك فوري في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة سلك به الدليل الذي كان معه، سلك به أولا جهة الجنوب نحو اليمن حتى أبعد، ثم اتجه به إلى الشمال على مقربة من الساحل، يعني قرب البحر، ولكن ليس فيها، إن صح هذا فليس فيه دليل على أنه رآه أو لم يره. وأما في المنام فقد جاء في حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها في قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من أمته، جيش من أمته يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة، والحديث في الصحيحين. فهذا الحديث في دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البحر في المنام، والله أعلم. وأكرر وأسأل هذا السائل وأقول له: ما الفائدة من هذا السؤال؟ السؤال الثالث: هناك من الناس من يخصص في عشر رمضان الأسطاء، ما عرفت أقرأ هذه الكلمة الأسطاء، ما فهمتها، ولعلها الوسطى. من الناس من يخصص في عشر رمضان دعاء يعني كل يوم يرسل دعاء، ولعله في كل يوم يخصص دعاء، ما حكم ذلك؟ أقول: لا أعلم دليلا على هذا الفعل وهذا التخصيص، وأخشى أن يكون هذا أمر مبتدع، لأنه لا دليل عليه، بل إن الإنسان يدعو بما تيسر من جوامع الكلم، من جوامع الأدعية الثابتة في القرآن والسنة، وأخشى على من يفعل ذلك أي هذا التخصيص أن يخرج عن السنة إلى البدع، فلا يجوز تخصيص كل يوم من أيام رمضان أو لياليه بدعاء خاص، فإن هذا يحتاج لدليل، لأن هذه عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بدليل شرعي ثابت، ولا أعلم دليلا في ذلك. وللإنسان أن يتخير الأدعية الجوامع من القرآن أو السنة، كما ورد في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما جاء في السنة: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونحو ذلك من الأدعية. وأما ما ورد في حديث سلمان رضي الله عنه أن رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وتخصيص بعضهم أول الشهر بالدعاء بالرحمة لهذا الحديث، وأوسطه بالمغفرة، وآخره بالعتق من النار، كأن يقول: اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين في العشر الأول، ثم إذا جاءت الوسطى قال: اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين، ثم إذا جاءت العشر الأخيرة قال: اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة. فهذا لا دليل عليه، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وهذا الفعل لا دليل عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة في العشر الأخيرة لما قالت: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأقول: لا يجوز مثل هذا الفعل. السؤال الثالث أو الرابع: ما هو الراجح في عدد ركعات التراويح؟ الراجح في عدد ركعات التراويح مع الوتر 11 ركعة، وهذا الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو 13 ركعة لما دل عليه الدليل في صحيح مسلم. وهل تجوز الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة؟ الظاهر أنه يجوز، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الأفضل أن يقتصر الإمام في صلاة التراويح مع الوتر على 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. والله تعالى أعلم. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، أو نكمل هذه الإجابات غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا ومن له حق علينا من المسلمين والمسلمين أجمعين. كما أسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يسدد آراءهم وسهامهم، وأن يعجل بنصرهم. كما أسأله جل وعلا أن يرفع عن المسلمين ما حل بهم، وأن يجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا حي يا قيوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 35 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 17 من شهر رمضان لعام 38,400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا ووالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد وقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، انتهى. سبق أن ذكرت لكم حكم الأذان ومعناه، وأنه فرض كفاية، فكل أهل بلد يلزمهم اتخاذ مؤذن، وأن يكون المؤذن مكلفا ذكرا كما سيأتي، وهذا هو الظاهر، لأن الأذان عبادة شرعية لا تجزئ إلا من مكلف بها. ويشترط للأذان شروطا، وقد أشار إليها المصنف بقوله عند دخول وقت الصلاة وسيأتي، لكن لا بأس أن نذكرها هنا. يشترط للأذان شروطا، منها دخول الوقت، وهذا بالإجماع، وسبق الكلام على أوقات الصلاة في درس مضى. يستثنى من ذلك، أي من دخول الوقت، يستثنى الأذان الأول لصلاة الفجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستثنى أيضا تقديم الأذان في صلاة الجمعة، وهو قول جمهور أهل العلم، وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله أن العمل على ذلك. وهذا لحديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان في خلافة عثمان وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. أخرجه البخاري. قال ابن قدامة رحمه الله: النداء الأول مستحب في أول الوقت، سنة عثمان رضي الله عنه، وعملت به الأمة بعده، وهو للإعلام بالوقت، والثاني بالإعلام للخطبة، والثالث للإعلام بقيام الصلاة يعني الإقامة، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الشروط أيضا وهو عند أو هو مذهب المالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية أن من الشروط النية، فهي شرط لصحة الأذان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واشترط الجمهور الترتيب بين ألفاظ الأذان، اشترط الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الترتيب بين ألفاظ الأذان، وذلك لحديث أبي محذورة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد، إذ أنهما دل على الأذان المعروف الآن وقد جاء مرتبا بتلك الصيغة المعروفة، ولأن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة فيجب أن تفعل كما وردت، ولأن المقصود من الأذان يختل بعدم الترتيب وهو الإعلام، فإذا لم يكن كذلك أي مرتبا لم يعلم أنه أذان، ولأن ترك الترتيب قد يوهم اللعب المهم أن الجمهور يشترطون الترتيب في ألفاظ الأذان. وهل الموالاة شرط في الأذان؟ الموالاة في الأذان في ذلك أو في هذا تفصيل، إن كان الفصل بين ألفاظ الأذان فصل يسير أو فاصل يسير فإن الأذان لا يبطل باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وقد استدلوا على ذلك بالقياس على الخطبة، إذ أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم في الخطبة، والأذان يقولون والأذان أولى ألا يبطل بالتكلم، وكذلك استدلوا بأثر سليمان بن سرد رضي الله عنه وله صحبة أنه كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. أما إذا كان الفصل طويلا بين ألفاظ الأذان فإنه يبطل الأذان، وهذا هو أيضا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية، وأن عليه بذلك أن يستأنف الأذان من جديد، لأن ترك الموالاة يخل بالإعلام بوقت الصلاة، وهل يشترط أن يكون الأذان باللغة العربية ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، ذهبوا إلى اشتراط الأذان باللغة العربية وأنه لا يصح بأي لغة أخرى، لأن الأذان والإقامة وردا بلسان عربي، وأيضا قالوا أن ذلك يقاس على أذكار الصلاة فإنها لا تجوز إلا بالعربية، أي الأذكار داخل الصلاة. فقاسوا الأذان على ذلك، وهنا مسألة: هل اللحن الذي يحيل المعنى يبطل الأذان؟ وهل يشترط أن يخلو الأذان من أي لحن يغير المعنى؟ هذا هو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا بأنه يشترط أن يخلو الأذان من أي لحن يغير المعنى، قياسا على اللحن في القراءة في الصلاة. ومن الشروط، وهي باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، أن يكون الأذان من شخص واحد، فلا يصح أن يبني شخص على أذان شخص آخر، وبعض الفقهاء هو مذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط رفع الصوت بالأذان إذا كان المؤذن يؤذن لجماعة غير حاضرين معه، والظاهر والله أعلم أن رفع الصوت مما يستحب في الأذان، لحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك. الحديث، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشروط تشترط في الأذان. أما شروط المؤذن التي أشرنا إليها في أول الكلام فهي الإسلام والعقل، فيشترط في المؤذن أن يكون عاقلا، وهذا بالإجماع، ويشترط أن يكون المؤذن ذكرا، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لأن المرأة منهية عن رفع صوتها، ولأن الأذان من مناصب الرجال كالإمامة والقضاء، ولأنه لا يصلح أذانها للرجال قياسا على عدم صحة إمامتها لهم، ولأنه قد يفتتن بصوتها، كما يفتتن بوجهها، ولأن أذان النساء لم يكن معروفا في السلف. أما أذانها، أذان المرأة لجماعة النساء أو أذانها بمفردها؟ قد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رأى أنه لا يستحب لهن الأذان وإنما المستحب لهن الإقامة، لأن الأذان يخشى فيه من رفع الصوت، لأن الأذان فيه رفع صوت، وصوتها قد يفتتن الناس به بخلاف الإقامة. والقول الثاني أنه يكره لهن الأذان ويكره أيضا لهن الإقامة، هو مذهب الحنفية والحنابلة، وأيضا هو قول عند الشافعية، واختار هذا القول بن باز وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، لأن الأذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع ذلك للمرأة. وقالوا بأنه لا تشرع لها الإقامة أو تكره، لأن من لا يشرع له الأذان لا تشرع له الإقامة، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو قال قائل بسنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. انتهى كلامه رحمه الله. أما ما يستحب في المؤذن، فيستحب أن يكون المؤذن طاهرا أو يكون على طهارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وأن يكون حسن الصوت، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة الفقهية، ولحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي مر سابقا: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. ويستحب أن يكون المؤذن حرا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا: لأن العبد لا يملك وقته بل يحتاج أن يستأذن من سيده، ويستحب أيضا أن يكون المؤذن بالغا، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، خروجا من خلاف العلماء الذين اشترطوا كون المؤذن بالغا، ولأن البالغ أكمل من الصغير، لكن يصح أذان الصبي المميز، ولا يشترط البلوغ في المؤذن، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية. وقد روى ابن المنذر رحمه الله في الأوسط عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك. ولأن الأذان ذكر، والذكر لا يشترط فيه البلوغ، ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه كذلك. ويستحب أن يكون المؤذن عدلا، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه. وهل يجزئ الأذان من الفاسق ويعتد به؟ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أن ذلك يجزئ ويعتد بأذان الفاسق، لأن الأذان ذكر والذكر مقبول من الفاسق، ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد كذلك بأذانه، ولأن الأذان مشروع لصلاته وهو من أهل العبادة. وذهب جمهور الفقهاء أيضا من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يكون المؤذن بصيرا، أي ليس أعمى. قالوا لأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غلط، ولأنه قد يفوت على الناس فضيلة أول الوقت. وقالوا لأن البصيرة يؤذن عن يقين، لكن لو أذن الأعمى جاز أذانه، وذلك لحديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وذهب المذاهب وذهب أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة إلى استحباب أن يكون المؤذن عالما بالوقت، عالما بأوقات الصلاة، ليتمكن من الأذان في أوائلها حتى لا يفوت على الناس فضيلة أول الوقت. ولأنه إذا لم يكن كذلك فإنه قد يخطئ أو يحصل منه الخطأ. المهم أنه يستحب أن يكون المؤذن عالما بأوقات الصلاة. وهنا مسألة، هل يجوز للمؤذن أخذ الأجرة؟ والجواب أن أهل العلم استحبوا أن يكون المؤذن محتسبا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اختلفوا في حكم أخذ الأجرة على الأذان على أقوال، أظهرها قولان: القول الأول أنه يحرم عليه أخذ الأجرة، وهذا مذهب الحنابلة وقول أبي حنيفة وقول للمالكية ووجه عند الشافعية، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع. وذلك لحديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، وفيه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. ولأنه استئجار على الطاعة، وهذا لا يجوز. وذهب المالكية والشافعية وهي رواية عند الحنابلة إلى أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه وفيه: ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الصرة لأجل أذانه، وأما أخذها من بيت مال المسلمين أو من بيت المال فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على جواز ذلك للحديث السابق، حديث أبي محذورة رضي الله عنه، ولأن ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة، ولأن المسلمين بحاجة إلى الأذان، وقد لا يوجد من يتطوع لذلك، وإذا لم يدفع له الأجرة من بيت المال قد يتعطل الأذان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ينادي بألفاظ الأذان المشروعة، ينادي بألفاظ الأذان المشروعة. ألفاظ الأذان المشروعة وردت في أحاديث ثابتة وهي معروفة، فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة عندهم ألفاظ الأذان 15 كلمة كما في أذان بلال رضي الله عنه، أقول 15 كلمة: التكبير في أوله 4، الشهادتان 4، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه 4، وقبلها التكبير 4، 8، ثم الحيعلتين، الصلاة خير، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه 4 أيضا تصبح 12، ثم التكبير في آخره مرتين، الله أكبر الله أكبر، 14، ثم يختم الأذان بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فهذه 15 كلمة. وهذا كما قلت لكم ومذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحديث فهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة فقد ورد فيه الترجيع، الترجيع في الأذان، والمراد بالترجيع أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم يرجع مرة أخرى فيرفع بهما صوته. الترجيع هو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم يرجع مرة أخرى فيرفع صوته بهما. كما في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قم فأذن بالصلاة. فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: ارجع فامدد صوتك، ثم قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أي أنه في الأولى قال له: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم خفض صوته بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم رجع فرفع صوته بها فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا ما يسمى بالترجيع. والترجيع في الأذان يجوز أن يفعل أحيانا، فيجوز الترجيع ويجوز تركه وفعله أحيانا لما دل عليه الدليل، وهذا مذهب جماعة من المحدثين اختار هذا القول، أي أنه يجوز الترجيع في الأذان ويجوز تركه. اختار هذا القول ابن تيمية والشوكاني والألباني وابن عثيمين رحم الله الجميع. إذن يجوز فعل الترجيع أحيانا، وهذا من التنويع في العبادة. أما التثويب في الأذان لصلاة الفجر فهذا خاص بهذه الصلاة، فيسن التثويب في الأذان في صلاة الفجر، لكن في الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر لا في الأذان الأول. والتثويب بالأذان سنة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والمراد بالتثويب هو أن يقول المؤذن بعد قوله: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وذلك لحديث أبي محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا، إلى أن قال: قال وكان يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم. ولحديثه الآخر أيضا قال: قلت يا رسول الله، علمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسي وقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك. فإن كان صلاة الصبح الحديث قال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فيشرع أو يسن التثويب في صلاة الفجر خاصة، ولا يشرع في غيرها في الأذان في غير هذه الصلاة. وعلى هذا مذهب متقدم الحنفية ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بل هو قول عامة العلماء أنه لا يشرع التثويب إلا في أذان الفجر. ولعله يستدل لهم بحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقد جاءت النصوص بمشروعية التثويب في صلاة الفجر خاصة، فلا يجوز فعله في غير هذه الصلاة. ولأن وقت صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة عن نوم، فاختصت بالتثويب لاختصاصها بالحاجة إليه، والله تعالى أعلم. ومن المسائل أيضا هنا أنه يشرع عند شدة الريح أو يشرع في الليلة ذات البرد والمطر أو ذات البرد والريح، يشرع أن يقول المؤذن في أذانه الصلاة في الرحال أو ألا صلوا في رحالكم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ونجيب على بعض الأسئلة التي أرسلت إلي قبل الدرس. السؤال الأول يقول ما حكم من يعدد القراءات في صلاة التراويح؟ وأقول الجواب جاء في فتاوى اللجنة الدائمة جوابا على سؤال هذا نصه، هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش علما بأن تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم؟ فكان الجواب ما يلي: القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها، الرواية القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات، لكن القراءة بها لمن يعهدها لمن لم يعهدها لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها كالقراءة برواية حفص مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمومين فتترك القراءة بها. أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردا فيجوز لعدم المانع. انتهى من فتوى اللجنة، الرئيس الشيخ عبد العزيز بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، وعضوية الشيخ ابن قعود والشيخ الغديان رحم الله الجميع. وقد يقال أنه إذا كان من خلفه قراء، كلهم قراء يعرفون القراءات، فله أن يقرأ بذلك، فيقرأ هذه الليلة بقراءة والليلة الأخرى بقراءة، والله تعالى أعلم. أما أن يقرأ عند العوام بقراءة لم يعهدوها فلا يفعل، لأن ذلك يشوش عليهم، وقد يرد بعضهم هذه القراءة وينكرها، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني: هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى البحر؟ لا أدري ما الفائدة من هذا السؤال، فلعل السائل يفيدنا إن كان هناك فائدة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى البحر، فأما في اليقظة فلا أعرف دليلا يدل على ذلك، لكن ذكر المبارك فوري في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة سلك به الدليل الذي كان معه، سلك به أولا جهة الجنوب نحو اليمن حتى أبعد، ثم اتجه به إلى الشمال على مقربة من الساحل، يعني قرب البحر، ولكن ليس فيها، إن صح هذا فليس فيه دليل على أنه رآه أو لم يره. وأما في المنام فقد جاء في حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها في قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من أمته، جيش من أمته يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة، والحديث في الصحيحين. فهذا الحديث في دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البحر في المنام، والله أعلم. وأكرر وأسأل هذا السائل وأقول له: ما الفائدة من هذا السؤال؟ السؤال الثالث: هناك من الناس من يخصص في عشر رمضان الأسطاء، ما عرفت أقرأ هذه الكلمة الأسطاء، ما فهمتها، ولعلها الوسطى. من الناس من يخصص في عشر رمضان دعاء يعني كل يوم يرسل دعاء، ولعله في كل يوم يخصص دعاء، ما حكم ذلك؟ أقول: لا أعلم دليلا على هذا الفعل وهذا التخصيص، وأخشى أن يكون هذا أمر مبتدع، لأنه لا دليل عليه، بل إن الإنسان يدعو بما تيسر من جوامع الكلم، من جوامع الأدعية الثابتة في القرآن والسنة. وأخشى على من يفعل ذلك، أي هذا التخصيص، أن يخرج عن السنة إلى البدعة. فلا يجوز تخصيص كل يوم من أيام رمضان أو لياليه بدعاء خاص، فإن هذا يحتاج لدليل، لأن هذه عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بدليل شرعي ثابت، ولا أعلم دليلا في ذلك. وللإنسان أن يتخير الأدعية الجوامع من القرآن أو السنة، كما ورد في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما جاء في السنة: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونحو ذلك من الأدعية. وأما ما ورد في حديث سلمان رضي الله عنه أن رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وتخصيص بعضهم أول الشهر بالدعاء بالرحمة لهذا الحديث، وأوسطه بالمغفرة، وآخره بالعتق من النار، كأن يقول: اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين في العشر الأول، ثم إذا جاءت الوسطى قال: اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين، ثم إذا جاءت العشر الأخيرة قال: اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة. فهذا لا دليل عليه، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وهذا الفعل لا دليل عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة في العشر الأخيرة لما قالت: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأقول: لا يجوز مثل هذا الفعل. السؤال الثالث أو الرابع: ما هو الراجح في عدد ركعات التراويح؟ الراجح في عدد ركعات التراويح مع الوتر 11 ركعة، وهذا الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو 13 ركعة لما دل عليه الدليل في صحيح مسلم. وهل تجوز الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة؟ الظاهر أنه يجوز لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الأفضل أن يقتصر الإمام في صلاة التراويح مع الوتر على 11 ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، أو نكمل هذه الإجابات غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا ومن له حق علينا من المسلمين والمسلمين أجمعين. كما أسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يسدد آراءهم وسهامهم، وأن يعجل بنصرهم. كما أسأله جل وعلا أن يرفع عن المسلمين ما حل بهم، وأن اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا حي يا قيوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.